الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الخزاز. هو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع أبو الحسن الوراق البغدادي. قال النسائي ثقة، قال الدرقني ثقة، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة رجلا صالحا ورعا زاهدا، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد أبو عبد الحميد المكي. قال أحمد ثقة كان فيه غلو في الإرجاء. قال ابن معين كان ثقة ولكنه يروي عن قوم ضعفاء. أي كيف لا صوت؟ الصوت كيف الآن؟ كيف الصوت الآن؟ حتى نتم. الحمد لله. فقال النسائي ثقة، قال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه، وهذا من أجل بدعته، والبدعة لا تسقط الراوي. وقال الدرقني لا يحتج به، ثبت في حديث ابن جريج ثبت. الدرقني قال يحتج به لكنه ثبت في حديث، نعم في حديث ابن جريج. الحمد لله حسن حديث.
الدرقني قال يحتج به،
قال ضعفه محمد يحيى، قال ابو حامد ابو احمد الحاكم ليس بالمتين. أكثر من ضعفه لبدعته. لذلك قال ابن سعد كان كثير الحديث مرجئا ضعيفا. عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز الثقات الأثبات، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ابن الحارث المخزومي، وقال بإسقاط المطلب في نسبه أنهم اثنان. قال أبو زرعة ثقة، قال ابن سعد كان كثير الحديث ويحتج بحديثه يرسل كثيرا. قال الدرقني ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا حديث عظيم يبين لنا كيف تعظيم المساجد وأداب المساجد. فقال: عرضت علي أجور أمتي، أي ثواب الأعمال التي يقدمونها عبادة لله جل في علاه. قال: حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. كما يقول أجور أمتي دلالة أنهم فعلوا أعمالا صالحة، فإذا يتضمن ذلك أن القذات إخراجها من المسجد من الأعمال الصالحة، فدفن النخامة وغير ذلك من تنظيف المسجد كله يدخل في تحت قوله صلى الله عليه وسلم أجور أمتي. قال: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا، يعني يترتب على نسيان أعظم من سورة، يعني أعظم ذنب يقع فيه الإنسان أن الله تعالى يؤتيه نعمة من هذه النعم القرآن حفظا وفهما وتدبرا. فقال: من ذنب من سورة من القرآن أو آية لرجل ثم نسيها. هذا الذنب من الذنب عظيم جدا، ولكن هو أشكل ظاهر الحديث كيف يكون النسيان ذنبا، وقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم. حقنا معنى النسيان هنا يعني معنى ذلك أنه ذهل عن الآية أو ذهبت عنه الآية بدون بسبب عدم تعهده للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن القرآن يتفلت كما تفلت الإبل من عقلها. فقال: من وعرضت عليها ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية نسيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فكيف هنا بالقرآن؟ وما ذلك إلا أن مدار الشريعة بأسرها على القرآن الكريم، عز هذه الأمة، تقدم هذه الأمة، تمكين هذه الأمة، ملك هذه الأمة، رفعة هذه الأمة، بل نجاة هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة بالتمسك بكتاب الله جل في علاه. فعدم الاهتمام به معناها ضياع هذه الأمة، وعدم الاعتناء به معناها أن المرء أبعد ما يكون عن ربه جل في علاه. الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره هو من أبعد الناس عن الله. قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأيضا يدل ذلك على أنه يستهين بما معه من هذه النعمة ويستخف بها ولا يعظمها، لذلك فاتت منه وتفوت منه. ففيها دلالة واضحة على أن هذا الناس أنه لم يهتم بما من الله عليه وأنعم عليه بهذا الكتاب، وأنه لم يعتني اعتناء تاما على ما معه من هذه النعمة. ولقد قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم، وهذا كله أخذ من قوله جل في علاه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمعنى هنا أنت تركتها وعارضتها وأهملتها. ومعنى الآية كذلك أتتك آياتنا، الآيات البينات على توحيد الله جل في علاه، وكان مشركا ظالما فأهمل الإيمان وترك الإيمان وتولى. فلذلك قال الله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعد العلماء نسيان آية وهذه مهلكة صراحة مرعبة. وعد العلماء من أن نسيان آية من كتاب الله جل في علاه قد حفظها المكلف بلا عذر كمرض وغيبة عقل وغير ذلك وإغماء إلا كانت كبيرة. وما يكون النسيان كما قلنا إلا من قلة التعهد، وقلة التعهد معناها الاستخفاف وعدم معرفة قدر النعمة. وهذا عجيب جدا، يعني في كثير من الأغمار عندما تأتيهم النعمة لا يقدرونها تقديرا صحيحا، فإن كانت النعمة بين يديه فلا يقدرها، فتبقى حتى يأتيه الناصح الأمين يبين له أنه إن لم يدرك على أن يعض بالنواجذ على النعمة التي بين يديه فإنها تفوته، وحينها يندم ولا ينفعه الندم، بل تنبئ بخسارته وهو ما يدري أنها خسارة كبيرة. لأنه الإنسان الذي يعيش بلا فهم وتدبر لما بين يديه، فكثيرا ما يكون قد مر عليه من النعائم الكثيرة التي فوتها وتفوت منه لجهله أو لعدم اعتنائه. فالله جل وعلا لا يجعلها تقر عنده، هذه سنن كونية. عندما لا يقدر المرء قدر ما أنعم الله عليه به لا يستطيع أن يحتفظ به بحال من الأحوال. وهي كما قلنا تذهب الراية لكثير من الذين يرفعونها لكنها لا تستقر إلا عند من يستحق. ولذلك أنت ترى عمر بن الخطاب كان في غزوة خيبر يعني يقول ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا التوقيت، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالمسألة هنا كما قلت الجهل بالأقدار وعدم ودقة النظر وأيضا تقاصر الفهم مع خفة التعامل، هذه تضيع على الناس أو تضيع على الإنسان ما لم يستطيع أن يستدركه بحال من الأحوال. سيبكي وحده ويندم وحده ولا يجد مواسيا حتى يجعله يفقه لما يندم لما يبكي لما يكون هكذا، لا وهو لا يدرك أيضا لأنه ضيع ما كان معه من النعم. فهذه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لا سيما أن تراها في كثير من طلبة العلم. هناك طالب العلم بعدما طلب العلم ترك العلم من أجل الدنيا الدرهم والدينار، فانشغل كثيرا بما فيه تحصيل الدنيا، فهذا لن يحصل لا دنيا ولا آخرة. والآخر عندما يعتلي والله جل في علاه يرفعه بسبب الرفعة وهو نص الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة، ثم يغريه ما يغريه من أمور الدنيا فيبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. عليكم السلام وكذا، زادك الله أدبا. فسبحان ربي العظيم، فأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، من باع دينه بدنيا بدنيا غيره. وكما قلت هنا يعني حتى يعلم المرء ما هي النعمة، النعمة في الدنيا هل هو الغنى، هل هو الاستغناء عن الناس، أم النعمة أن يعيش المرء دون أن يفقه ودون أن يعلم ما الذي يفيده والذي لا يفيده والذي يكون نفعا له والذي لا يكون نفعا له، ويعيش هكذا لا هدف له ولا فهم له ولا عقل له ولا حتى إدراك لما يكون بين يديه أو ليس بين يديه، فيخسر كل شيء. يخسر حينما يتدبر ويحب أن يربح، فلن يربح، لن يربح ولا نجد من يكون بجانبه ربحا، فيخسر كل شيء. وهذه مشكلة كبيرة جدا كما قلت عند 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 نوعين من الناس، عند الجاهل وعند خفيف العقل، والاثنان متلازمان، خفة العقل دلالة على الجهل والجهل دلالة على خفة العقل. ثم بعد ذلك لا يجد من يعضده حتى يستطيع أن يسترجع ما فاته. إذن إخراج القذائف التي لا يهتم بها أحد، شوف دقيق العمل أيضا، إخراج القذائف التي لا يهتم بها أحد من كتاب الله جل في علاه هي من أعظم الحسنات، من أعظم الحسنات ومن أعظم الأجور. فسبحان ربي العظيم، لا يقدر المرء قدر ما يفعل، فلا تحقرن من المعروف شيئا لعل الله كتب نجاتك بهذا المعروف. نعم. وأيضا لا أنظر إلى أعظم ما يكون من نسيان آية من كتاب الله جل في علاه، يعتبر من الجرم الكبير لعدم التعظيم لكلام الله جل في علاه الذي قد تكلم الله به وسمع منه جبريل ثم نزل به إلى النبي الأمين. فالأمر عجيب، ولذلك قلنا المسألة دائرة على اللبيب الفقيه الذي يستطيع أن يتدبر الأمر فيضعه في موضعه. وكلما كان المرء راقيا فاهما دقيق النظر يضع الشيء في موضعه بحكمة، فهذا الذي يعتلي مقدمة الناس. ولكن إن لم يكن فسيكون دائما في الأذيال، وأخشى أيضا أن يسقط سقوطا مدويا. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وأنت تعلم أن إماطة الأذى أنجت رجلا كانت صحيفته امتلأت بالسيئات وغلب عليه الهلاك، لم يعمل خيرا قط، غير أنه أزاح شوكا من طريق المسلمين، يعني أزال ضررا ما أوقع ضررا وأعصى الأمور أن يوقع ضررا، فأزال ضررا من طريق المسلمين، الشوك الذي كان على طريق المسلمين أزاله. فلما أزاله رضي الله عنه وقد قبل منه، سبحان الله، قبل منه وغفر له وأدخله الجنة. وقال: ووجدت في مساوي أعمالها النخاع تكون في المسجد ولا تدفن. وانتقل إلى باب آخر، قال: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. باب في اعتزال النساء المساجد عن الرجال. يقول المصنف: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر من السقاط قال: حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث بن سعيد بن زكوان من السقاط قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو من السقاط الأثبت، قال: عن نافع، نافع أثبت الناس في ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. هذه إشارة إلى الباب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء الذي يسمى باب النساء، قال: لو خصصناه، يعني هذا الباب للنساء، فلا، والمعنى أنه لا يدخله إلا إلا النساء ولا يخرج منه إلا النساء. وهذا وضع خط حتى لا يكون ما يقال التي وسعتك، يقال رحمتك التي وسعت كل شيء. الحمد لله أبو أحمد جزاكم الله خيرا. نعم، قال نافع فلم يدخل المسجد منه أي من الباب الذي خصه للنساء ابن عمر حتى مات. لما سمع ابن عمر شو الورع، لما سمع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا مزاحمة ولا اختلاط، فابن عمر ما كان يقارب هذا المسجد، تباعد ابن عمر عن المسجد حتى مات ابن عمر رضي الله عنه. يعني فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن دخول الرجال من هذا الباب، قال إذن ولا الاقتراب، ليس دخولا فقط ولا الاقتراب، فلم يقترب من هذا المسجد. وقال غير عبد الوارث قال عمر اختلف، يعني اختلف أصحاب أيوب في الرواية، لما قال غير عبد الوارث، إذن أصحاب أيوب ابن أبي تميمة السختياني اختلفوا في ذلك، فرفع عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، طبعا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير عبد الوارث وإسماعيل كما في رواية هو إسماعيل بن عيا، نعم قال فإنه لم يذكر عن ابن عمر، وأيضا لم يذكر الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى به عن عمر موقوفا لا مرفوعا، لكن هو ثابت، حديث ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإسناد، فالإسناد أوقفه على عمر، وهذا قد صححه كثير من العلماء الوقف عن الرفع في هذا الطريق، صححه وقفه دون رفعه. لذلك قال حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين القرشي قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي تعلمون الثقة السبت الأمين، قال عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع قال عمر ولم يذكر ابن عمر، وجعله من باب الموقوفات موقوف على ابن على عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم بمعنى يعني القول هنا نسبه لعمر بن الخطاب وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر في نظر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، نعم، ولأن رواية أيضا الرافع فيها عبد الله بن عمرو وهو ثقة، وفي عبد الوارث أيضا وهو ثقة، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وهو ثقة، وكلاهما ثقتان، نعم. والترجيح هنا إذا كان هناك معارضة ولا معارضة، لا معارضة، فيمكن أن نقول بأن الحديث جاء مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولأن النبي لم ينهى عن الدخول من هذا المسجد مسجد النساء نهيا صريحا، ولكن كانت الإشارة على أن يكف الناس الاقتراب من هذا المكان أنه للنساء فيكون منعا للاختلاط. ولذلك أحمد أيضا قال نافع عن عمر منقطع، نافع عن عمر منقطع كأنه لم يسمع منه. وصحيح الراجع في هذا الباب هو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما علم ابن عمر امتنع امتناعا تاما عن الاقتراب من هذا الباب. وفي رواية قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو رجل من أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة، وقل ما في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة بن سعيد البغلاني إلا قتيبة. قال حدثنا بكر عن ابن مضر ونثقات عن عمرو بن حارس ونثقات عن بكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع، ونافع أثبت الناس في ابن عمر عن أن عمر بن الخطاب أو إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، يعني كان ينهى الرجال أن يدخلوا من باب النساء، وهو تنفيذ لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا بصحة الرواية المرفوعة بأن النبي هو الذي قال لو جعلنا هذا باب للنساء، فإنه يختص بدخول النساء وخروج النساء منه. وإن كان هذا الحديث كما قلنا موقوفا فإنه يدل على الرفع بأنه صدر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن يجعل بابا للنساء. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لم يكن أنهي تصريحا قام بالتصريح هو، ومنع الرجال أن يأتوا من قبل باب النساء، وهذا كله من باب حسم المادة وسد الذريعة، هو تحقيق لهذا لهذه المسألة. الفوائد المستنبطة: لا تحقرن من المعروف شيئا، أجهل الناس من لم يعتني بنعمة بين يديه، قاعدة سد الذرائع ومكانها من ديننا، معنى قول سلم لو كان نبي بعد لكان عمر، عمر كان يوافق القرآن كثيرا ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو قد يعني في أكثر من مرة كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يأتي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله ومن